أصنع الحياة.
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الحدث. حديثنا اليوم مستمعينا الكرام عن تقرير أوتشا الأممي حول زيادة نسبة هدم المنازل في الضفة والقدس الذي وصل ل 21% مقارنة بالعام الماضي. أظهر تقرير للأمم المتحدة بالأمس أن هدم دولة الاحتلال للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس قد ارتفع بنسبة 21% خلال عام 2021 وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقال تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا في فلسطين إن معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم منذ عام 67 ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. حول هذا الموضوع يسعدنا مستمعينا الكرام أن يكون معنا ضيفينا الكريمين الأستاذ سهيل خليلية مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية أريج، وكذلك سيلتحق معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد اللطيف القنوع الناطق باسم حركة حماس. وقبل الحديث مستمعينا الكرام والحوار مع الأستاذ سهيل خليلية سنستمع إلى هذا التقرير لمعهد أبحاث أريج والذي تطرق إلى أن 1,199,000 مستوطنة و220 بؤرة استيطانية بالضفة المحتلة. نستمع إلى هذا التقرير.
قال المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية القدس أريج جاد إسحاق إن عدد المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وصل إلى 199 تضاف لها 220 بؤرة استيطانية يقطنها 913,000 مستوطن منهم 350,000 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة. وبين جاد أن المستوطنين نهجوا نهجا جديدا في الاستيلاء على الأراضي من خلال إنشاء بؤر رعوية وعلى الأخص في منطقة غور الأردن حيث أقيمت 21 بؤرة استيطانية بشكل غير قانوني في المنطقة. وكشف أن الاحتلال ومنذ احتلال الضفة الغربية أصدر 113 أمرا عسكريا خاصا لإنشاء 23 مستوطنة صناعية على ما مساحته 19,831 دنما، إضافة إلى أن الاحتلال كشف عن مخططات لإنشاء 35 مستوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية على ما مساحته 25,073 دنما من الأراضي الفلسطينية. وتطرق إلى الاستيلاء على الأراضي بذريعة التحجير والتعدين مشيرا إلى أنه في شهر تشرين الأول من العام 2021 أعلن الاحتلال عن إيداع مخطط تنظيمي إقليمي لمناطق التعدين والتحجير لحجر النشر يستهدف 14,739 دنما في المنطقة المصنفة جيم في الضفة الغربية. ولفت إلى أن الاحتلال أعلن عن 140 موقعا كمحمية طبيعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وهدم ما يزيد عن 250 منزلا فلسطينيا منازل وخيام وبركسات سكنية وما يزيد على 450 منشأة بركسات حيوانية ومخازن ومحلات تجارية بذريعة عدم الترخيص، بالإضافة لإخطار أكثر من 350 منزل ومنشأة أخرى بالهدم. أما بخصوص اعتداءات المستوطنين فقد تم تسجيل أكثر من 760 اعتداء على أيدي جماعات من المستوطنين واستهدفت الأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين وألحقت خسائر فادحة. وبين أن مساحة المستوطنات تبلغ 542 كيلومتر مربع وطول الطرق الالتفافية 946 كيلومتر.
إذن حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ سهيل خليدية، مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية أريج. أستاذ سهيل، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلين.
يعني التقرير الذي أصدرتموه جاء يعني متزامن ومتقارب مع تقرير أوتشا الأممي حول زيادة نسبة هدم المنازل في الضفة والقدس والذي وصل ل 21% مقارنة في العام الماضي، كيف تنظرون إلى هذه النسبة الخطيرة؟
يعني النسبة والأرقام غير مفاجئة، يعني لأن الاحتلال يحاول اليوم تكثيف عمليات الهدم ما بين القدس ومناطق الضفة الغربية بذرائع مختلفة، وقد يعني استطاع الاحتلال أن يسخر له ما استطاع من أمور وأوامر عسكرية، مثل الأمر العسكري رقم 1797 الذي يتيح للاحتلال القيام بعمليات هدم لأي منازل تم إصدار أوامر هدم تحتها خلال 96 ساعة، يعني في خلال 4 أيام. وفي هذه الفترة عادة لا يكون هناك مجال إلى أن يتم تقديم معارضة أو يعني أي يعني سند لوقف عملية الهدم حتى يتم بث الموضوع قانونيا. فبالتالي الاحتلال كما قلت يعني هو سخر العديد من الموارد لنفذ سياسته فيما يتعلق بالهدم. الاحتلال يريد أن يعيد تنظيم المناطق جيم على وجه التحديد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين المستوطنين، وذلك تمهيدا لفرض قانون التسوية أو عمل تسوية أصحاب في المناطق المسمى جيم، بغض النظر إذا كانت ما تخالف للقانون الدولي أو غير ذلك. الاحتلال يعني وبعد ما رأيناه في بالنسبة لتقرير الأمم المتحدة حول تقرير الحالة الإنسانية، يعني لم يعد هناك مجال بالقول بأن الاحتلال يلقي أي اهتمام لأي تقرير أو إجراء من قبل الأمم المتحدة. يعني بعد أن تم تمزيق تقرير الحالة الإنسانية في الأراضي المحتلة من قبل المندوب الإسرائيلي، يعني بات واضحا أن الاحتلال سيتجه إلى تصعيد أكثر خاصة في مدينة القدس ومناطق أخرى في الضفة الغربية.
تفضل. يعني الحديث يدور حول 21% مقارنة في العام الماضي، إذن هذه نسبة مرعبة. نتحدث عن أعوام مقبلة ونتحدث عن مخططات في المستقبل، لربما تكون الأعداد مضاعفة عما ذكر في تقريركم أو تقرير الأمم المتحدة.
يعني شوف، هو صحيح يعني وما ذكرته منظمة أوتشا يعني حول 21% هو فقط يغطي يعني حوالي النصف الأول من هذا العام. نعم. وهي بزيادة عن الأعوام الماضية بنسبة 21%، وإذا ما نحتسب ما تم هدمه خلال حتى نهاية العام ربما نتجاوز 40% في نهاية المطاف، لأنه الأرقام فعلا أعلى مما هو يعني ما هو يتم هدمه في كل عام. كما قلت يعني هذه سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المسمى جيم وفي القدس. يعني هذا يعني هناك توجه واضح من قبل الاحتلال إلى إعادة أو إلى زيادة عمليات الهدم وفرض نوع من التنظيم الذي يريده الاحتلال. يعني الاحتلال يحاول أن يلقي بظلال شرعنة يعني غير طبيعية في المناطق المسمى جيم على وجه التحديد، خاصة وأنه يقول للعالم الآن وخاصة بعد أن أعطوا اليوم موافقة لبناء 1300 وحدة للفلسطينيين في المناطق المسمى جيم، وكأنهم يقولوا للعالم نحن لا نستهدف الفلسطينيين ولكن نحاول أن ننظم عملية البناء. وبحسب القانون الدولي هذا ليس من شأن الاحتلال ولا بأي شكل من الأشكال، لا يحق للاحتلال أي إجراء أي عمليات هدم إلا في إطار أمني ويهدد وجودهم، ولا يوجد أي حالة مثبتة فيما يتعلق بعمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال. فبالتالي يعني أقول لك بات الموضوع واضح جدا بأن الاحتلال سيستهدف في الفترة القادمة منازل فلسطينية أكثر، خاصة وأنه كما يعني ذكرنا نحن في تقريرنا بأن هناك أكثر من 350 إخطار بالهدم تم إصدارها منذ بداية هذا العام.
نعم، يعني إذن الاحتلال يسير بطريقة ممنهجة، وسياسة التنفيذ البطيء والتنفيذ للسياسات العامة بما لا ينعكس عليها بالضرر أو تصعيد الرأي العام.
يعني بشكل عام نعم، الاحتلال يحاول أن يعطي شرعية لما يقوم به من خلال يعني وضع قوانين معينة أو القول بأنه ما يقوم بهدمه هو مجرد بناء لم يحصل على تراخيص معينة أو موجودة في مناطق غير لا تخضع للمخططات البناء. وأقولها مرة أخرى، الاحتلال ليس له أي صلاحية فيما يتعلق بهذا الأمر، خاصة ونحن في الأراضي المحتلة هنا في المناطق تحديدا المسمى جيم، نقف أو موجودين تحت الحكم العسكري، وبالتالي الحكم العسكري لا يوجد له صلاحية إدارية فيما يتعلق بالمنازل وعمليات الهدم والتنظيم وغير ذلك. يعني إذا ما أرادوا الحديث بالقوانين حتى نستطيع أن نجادل بالقوانين بأنهم لا يعني يتعدون الدور القانوني الخاص بهم، مع أنه يعني في نهاية المطاف كل وجودهم هو غير قانوني، كل وجودهم همجي في الأراضي المحتلة، ويعني بالتالي هذا ما يجب أن نركز عليه أولا وآخرا.
نعم، التقارير التي تصدروها تتعامل معها جهات دولية ولربما يكون لها الصدى وممكن كان لها تأثير حتى على تقرير أوتشا الأممي. مدى تعاطي هذه الجهات القانونية والجهات الإنسانية مع تلك التقارير، وهل تجد صدى وتعاطي معها أم لا؟
يعني شوف، التقارير فعلا يعني تجد صدى لدى الجهات والمؤسسات الأجنبية سواء الرسمية منها أو غير ذلك، ولكن يعني لحساسية المواقف والاتهامات التي يتراشقها الاحتلال بشكل مستمر ضد أي شخص يعني يظهر تعاطف مع الجهات الفلسطينية، هناك يعني تعتيم على المصادر. ولكن كل التقارير التي تصدر عنا كمؤسسة فلسطينية ومؤسسات أخرى فلسطينية تذهب باتجاه مؤسسات دولية سواء رسمية أو حكومية أو حتى مؤسسات عامة، يستعملوا هذه المعطيات يعني ويستفيدون منها بشكل مباشر، ونستطيع أن نلاحظ ذلك بشكل واضح من خلال ما يتم إصداره من مواقف من قبل العديد من المؤسسات الدولية والرسمية. ولكن كما قلت يعني الموضوع يعني يوجد به إلى حد ما نوع من أنواع الضغط الموجود على هذه المؤسسات، ونحن نعلم جميعا بأن كيف الاحتلال يعني لا يتردد في توجيه كل أصابع الاتهام اتجاه أي دولة أو مؤسسة تقوم يعني بإظهار شبه تعاطف مع الجهات الفلسطينية، وأيضا حتى للمؤسسات المحلية مثل ما حصل مع المؤسسات الستة في رام الله.
نعم، إذا ما انتقلنا إلى مسألة أخرى، كيف تفسر ما يقوم به الاحتلال من خلال عرض تسويات على المواطنين في الآونة الأخيرة في الحي الشيخ جراح، في حين أنه يعتدي على منازل المواطنين وقراهم في الضفة المحتلة؟
يعني شوف، موضوع الشيخ جراح مختلف عن الضفة الغربية، لأنه يعني القانون الذي يتعامل به الاحتلال في منطقة القدس المحتلة القدس الشرقية هو قانون مدني يتبع ما يتبناه الاحتلال كدولة، ولكن القانون الساري في أراضي الضفة الغربية المسمى جيم هو قانون عسكري، فالتعامل بهذه القوانين مختلف. وكما ذكرت سابقا يعني عمليات الهدم التي تتم اليوم في الأراضي المسمى جيم تتم تحت الأمر العسكري 1797، وهذا يتيح للاحتلال أو الإدارة المدنية بالقيام بعمليات الهدم خلال 96 ساعة. ولكن في منطقة مثلا مثل الحي الشيخ جراح أو منطقة القدس الشرقية بشكل عام، هناك إجراءات أكثر صعوبة بالنسبة للاحتلال، ولكن الاحتلال يعني يسير وهو ولاحق مثلا حي الشيخ جراح منذ أكثر من 30 و40 عام. يعني بدأ الهجوم الاحتلال على حي الشيخ جراح فعليا من أوائل السبعينات، وهو موضوع ليس بجديد، وكان هناك عمليات هدم مستمرة. يعني كل عملية هدم تتم في حي الشيخ جراح سلوان وغيرها من المناطق هي عمليات تكون يعني أو تسبقها سنوات طويلة من الإجراءات في المحاكم، وحتى يصلوا إلى مرحلة القيام بعمليات الهدم وعرض تسويات على أهالي حي الشيخ جراح. طبعا هذه خدعة مكشوفة للجميع، خاصة وأن الاحتلال يحاول أن ينتزع اعتراف من قبل هذه الحي بملكية المستوطنين أو الجمعيات الاستيطانية لهذه الأراضي التي تقوم عليها منازلهم، مقابل إبقائهم أو اعتبارهم مستأجرين محميين. ولكن طبعا الخدعة تكمن في أن هناك قوانين إسرائيلية مثل قانون الجيل الثالث، وهو القانون الذي سيعتمد عليه الاحتلال والمؤسسات الاستيطانية لطرد الفلسطينيين من منازلهم بشكل يعني خلينا أقولها بين قوسين شرعي، يعني لأنهم يعني يحاولوا أن يعطوا كما ذكرت سابقا شرعية أمام العالم لما يقومون به في القدس أو المناطق المحتلة.
جزيلا الأستاذ سهيل خليلية، مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية أريج، كنت معنا في برنامج مع الحدث. وينضم إلينا الآن الأستاذ عبد اللطيف القنوع الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس. أستاذ عبد اللطيف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني هناك تقرير لأوتشا يتحدث عن زيادة نسبة هدم المنازل في الضفة والقدس والذي وصل ل 21% مقارنة بالعام الماضي، وتحدث كما سمعت الأستاذ سهيل خليلية عن تقرير معهد أبحاث أريج، يعني 1,000,000 مستوطن و 199 مستوطنة و 220 بؤرة استيطانية بالضفة. يعني نحن نتحدث عن نسبة كبيرة وأعداد ضخمة ومصادرة للأراضي، كيف تنظرون كحركة حماس إلى هذا الاعتداء الممنهج بحق الأراضي الفلسطينية؟
يعني أولا ارتفاع وكذا في الاستيطان بهذه النسبة ما يزيد عن 21% من العام الماضي يأتي في سياق استمرار الحرب المستمرة من الاحتلال الصهيوني على سرقة الأرض الفلسطينية وتهديد بقاء المواطن الفلسطيني على أرضه ومصادرة أرضه وطرده من أرضه لتغيير الوقائع وتغيير المعالم لصالح دولة الكيان الصهيوني، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي هي امتداد لحكومة بنيامين نتنياهو السابقة في الاستيطان وطرد المقدسيين وإحلال المستوطنين في أراضينا المحتلة هناك. إضافة هذا الارتفاع وسيلة الاستيطان تأتي في إطار ومثال التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني ومحاولة أطفاء شمعية على الاحتلال الصهيوني ومحاولة دمج الاحتلال الصهيوني في المنطقة العربية، وبالتالي الاحتلال الصهيوني استغل اتفاقية التطبيع مع بعض الدول العربية والأنظمة لارتفاع وسيلة الاستيطان في الضفة الغربية والتمدد الاستيطاني على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني. القضية الثالثة ارتفاع وسيلة الاستيطان بهذه النسبة العالية يأتي في إطار عجز السلطة الفلسطينية عن مواجهة تمدد الاستيطان ومواجهة مشاريع الاحتلال الصهيوني سواء في البعد الميداني في إطلاق قيد المقاومة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، إضافة أيضا في المحافل السياسية والأممية السلطة عاجزة وصامتة في الميدان وعاجزة في كل المحافل على مواجهة الاحتلال الصهيوني، وبالتالي أطلق العنان لقطعان المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإعلان الحكومة الأخير عن إنشاء 1340 وحدة استيطانية في ذلك في الوقت الذي تراهن فيه السلطة على مسار التسوية مع الاحتلال الصهيوني. الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة تقتحم المستوطنين، يقتحمون المسجد الأقصى ويخربون في الضفة الغربية وينشئون المستوطنات وينتهكون الحرمات ويصادرون بعض الأرض، وبالتالي سلطة عاجزة، وإزاء ذلك كله يتطلب لمواجهة هذا اتباع وسيلة الاستيطان مواجهة شاملة مع الاحتلال الصهيوني، إطلاق يد المقاومة الفلسطينية وأن يكون الاشتباك دائم مع الاحتلال الصهيوني ووقف همجية واعتداء الاحتلال وقطع المستوطنين على أراضينا وعلى شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة أو في القدس المحتلة أو تحديدا أيضا في الشيخ جراح.
نعم، على ذكر الشيخ جراح، يعني كان تصريح لرئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس برفضه القاطع التماشي مع أي مشاريع، كآخر مشروع كان مشروع التسوية، وكانت له مشاركة هاتفية في حملة لجمع التبرعات المالية فلنشعل قناديل صمودها، وكان الحديث أن حركة حماس لا يمكن لها أن تتخلى عن المدينة المقدسة، لا سيما أنتم كحركة حماس كان لكم الموقف البارز في معركة سيف القدس، وأشعلتم يعني حربا ضروسا ضد الاحتلال.
يعني أولا نحن نحيي أهلنا في حي الشيخ جراح الثابتين على أرضهم والظاهرين على حقهم والمتمسكين بموقفهم الرافض للتسوية مع الاحتلال الصهيوني. لا شك أن معركة سيف القدس تجرت من أجل أهلنا في حي الشيخ جراح ومن أجل حماية المقدسيين والانتصار لمدينة القدس، والمعركة التي فترها شعبنا الفلسطيني انتصارا لأهل الشيخ جراح لا زالت قائمة. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يسمح للاحتلال أن ينفرد بمنطقة عن منطقة أو ينفرد بأهلنا سواء في صفة أو ينفرد بأهلنا في الشيخ جراح أو حتى ينفرد بأسرانا في داخل السجون. المقاومة الفلسطينية حاضرة في الدفاع عن القضايا الوطنية لشعبنا الفلسطيني سواء في الضفة أو في القدس أو في غزة أو في داخل السجون.
نعم.
وبالتالي تمسك أهلنا في الشيخ جراح بموقف الرافض للتسوية هو موقف كل الشعب الفلسطيني، وهذا موقف نسانده في حركة حماس ونسانده المقاومة الفلسطينية. والدماء التي سالت في معركة القدس والمعركة التي فجرت من أجل أهل الشيخ جراح لن تذهب أدراج الرياح. نحن في حركة حماس نحافظ على كل ما تم إنجاز في معركة سيف القدس، والسبق المقاومة هي الدرع الحامي والواقي لأهلنا في حي الشيخ جراح. فشعبنا معهم والمقاومة خلفهم، ومحاولة تحويل أهلينا وشعبنا وشعبنا أصحاب الأرض الحقيقيين، محاولات تحويلهم من متأجرين عند قطعان المستوطنين هي محاولات يائسة وفاشلة وأفشلها لنا في حي الشيخ جراح. وبالتالي نحن نؤكد على دعم موقفهم ومساندتهم، ونحن مع أي معركة يخوضونها من أجل البقاء على أرضهم والتمسك بثوابتهم الفلسطينية. ولا يمكن أن نسمع على الإطلاق من الاحتلال أن ينفرد بأهلنا في حي الشيخ جراح. قضاء الاحتلال ومنظومة الاحتلال هي جزء من هذه الدولة الجاثمة على أرضنا والمارقة والسارقة لمقدماتنا وتجربة شعبنا وتجربة المقاومة، أنه لا يمكن أن يتم استنفاق وأعادة تجربة الطرد والتهجير من الأراضي ومن القرى الفلسطينية في القدس المحتلة لتغيير المعالم وتغيير الوقائع لإحلال المستوطنين من أجل حكومة الاحتلال الصهيوني.
نعم، أستاذ عبد اللطيف، ماذا عن تحرك الحركة على الصعيد الدبلوماسي ومخاطبة البرلمانات العربية ووضعهم في صورة الأمر، لا سيما أنه حديث رئيس حركة حماس إسماعيل هنية ويعني في خطابه لدور السيادة الأردنية في حماية المسجد الأقصى المبارك، دور حركة حماس إلى أين وصل ومدى، يعني لو وصفت لنا صورة المشهد العربي من خلال تواصلكم وتوصيف الحالة، هذه الأرقام المرعبة نتحدث عن زيادة 21% مقارنة بالعام المنصرم.
هو لا شك يعني الارتفاع وتيرة الإصدار كما قلت جاءت نتاج تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الصهيوني وعجز السلطة. الآن عمليا مواجهة مشروع الاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية يلزم أيضا أولا تصعيد وتيرة المقاومة في الضفة الغربية وإطلاق العنان للمقاومة الفلسطينية والاشتباك الدائم مع الاحتلال الصهيوني. ثانيا دعم أهل المقدسيين في بيوتهم وفي أحيائهم وفي مناطق سكناهم في الضفة والقدس وتعليل صمودهم من كل أبناء شعبنا الفلسطيني. وشعبنا الفلسطيني الخاص في معركة من أجل تثبيتهم ومن أجل الانتصار لقضيتهم. نحن نتحدث عن قضية عادلة، قضية إنسانية، قضية شرعية، قضية سياسية بامتياز، يتطلب أن تعزيز صمود أهلنا عربيا وإسلاميا، وأن يكون أن تكون الدول العربية والإسلامية وأبناء أمتنا العربية والإسلامية حاضنة ورافعة لتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة المخططات العنصرية الرامية لإخلاء مدينة القدس. مدينة القدس هي ملك لأمتنا العربية ولكل أجيال المسلمين، وبالتالي المطلوب تعزيز صمود المقدسيين، ومطلوب أيضا فضح جرائم الاحتلال الصهيوني ومخططاته العنصرية وقراراته الهمجية اتجاه المقدسيين، سواء في المحافل الدولية أو الأممية أو لجان التحقيق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. وبالتالي يتطلب دور للسلطة السياسية في كل المحافل وطور عربي وإسلامي لإسناد هذه القضية العادلة. وشعبنا الفلسطيني يلتحم مع أهلنا في الشيخ جراح، ولا يمكن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده أن يسمح للاحتلال الصهيوني كما شرط أن ينفرد دائما في حي الشيخ جراح أو في مدينة القدس أو في داخل السجون أو في الضفة. شعبنا الفلسطيني بكل ألوانه السياسية وكل مكوناته الوطنية وفي كل مساحاته ينخرط ويلتحم مع كل القضايا الوطنية الداعمة لحقوقه الثابتة والعادلة. وهذا ما يتطلب الإسناد العربي والحقيقي من خلال قطع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، وقف التواصل والاتصال مع الاحتلال الصهيوني، وتعزيز الشعوب العربية وفتح المساحة الأوسع للشعوب العربية للتعبير عن رأيها وتضامنها مع قضيتنا الفلسطينية العادلة ومع أهل القدس ومدينة القدس. وبالتالي هذه الخطوات تستطيع أن تعزز من صمود شعبنا وتستطيع أن تثبت أقدامه في مواجهة المعركة مع الاحتلال الصهيوني وإسقاط كل المخططات العنصرية والقرارات الصهيونية في مدينة القدس والضفة الغربية.
في مباحثات القاهرة أخيرا، هل تم وضع ملف القدس، لا سيما انه الاتفاقيه تمت برعايه مصريه كامله انه لا يتم الاعتداء على حي الشيخ جراح ومدن القدس المحتله؟ الاحتلال ينكث ونرى يعني اداره للظهر في هذا الشان، ماذا عن الدور المصري؟
يعني اعتقد ان كل اتفاقيات الاحتلال الصهيوني وكل وعودات الاحتلال، نحن في حركة حماس لا نعول على التزام الاحتلال باي وعد. المقاومه الفلسطينيه هي التي تستطيع ان تلزم الاحتلال باي وعد تبرمه او باي اتفاق او باي اليه. شعبنا الفلسطيني هو من يستطيع ان يلزم الاحتلال ويمنع الاحتلال من التغول. إرادة شعبنا الفلسطيني وصموده الأسطوري وإمكانياته وقدراته الميدانية والمواجهة المستمرة والمواجهات المستمرة هي التي تمنع الاحتلال من التغول. لكن في اللقاءات الأخيرة الحركة وتشكيلات الحركة أبلغ الأشقاء في مصر عن مدينة القدس وعن ما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ جراح، وأن أهلنا في حي الشيخ جراح كان أحد مفجرات معركة سيف القدس القضية الشيخ جراح، وبالتالي يجب أن لا تكرر ويجب أن يتجنب الاحتلال الصهيوني محاولات تهجير أهلنا في حي الشيخ جراح، لأنه محاولات التهجير كانت مفجرات المعركة. وبالتالي معركة سيف القدس التي فجرت مع الاحتلال جاء انتصار لأهلنا في الشيخ جراح وانتصار وحماية للمسجد الأقصى المبارك. وبالتالي تغول الاحتلال على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة تهجيرهم من جديد والاستيلاء على أراضيهم وفرض تسويات ظالمة من حكومات أيضا ومن قضاء هو جزء من المنظومة الصهيونية، قد يفجر المعركة من جديد مع الاحتلال الصهيوني. المقاومة الفلسطينية أبلغت الجميع أنها تلتحم مع القضايا الوطنية العاجلة، مع تواجد شعبنا، مع حقوق شعبنا الفلسطيني. المقاومة الفلسطينية انتصرت للأسرى في سجن جلبوع حينما وضعت جميع الأسرى الذين خرجوا من سجن جلبوع على رأس الصفقة القائمة، والمقاومة الفلسطينية انتصرت لأهل حي الشيخ جراح، والمقاومه الفلسطينيه تنتصر لكل ابناء شعبنا الفلسطيني، وبالتالي هي القادره على منع تغول الاحتلال الصهيوني. وايضا الوسطاء لهم دور في ذلك من خلال الاتصالات الجاريه ومن خلال اللقاءات التي عقدت في مصر كانت تطرح هذا الموضوع.
نشكرك جزيلا الاستاذ عبد اللطيف القنوان ناطق باسم حركه حماس. إذن مصرينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع برنامج مع الحدث، والحديث كان يدور عن تقرير أوتشا الأممي حول زيادة نسبة هدم المنازل في الضفة المحتلة والقدس، والذي وصل ل 21% مقارنة بالعام المنصرم. نشكر لكم حسن المتابعة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.